الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في كتاب القصاص، وفي أول حديث من أحاديث الكتاب قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. تكلمنا في الدرس الماضي على بعض المسائل المتعلقة بهذا الحديث، وعرفنا أن نقول النبي عليه الصلاة والسلام: والنفس بالنفس، يدخل في ذلك من قتل بأي آلة من الآلات التي يحصل بها القتل غالبا، ولا يشترط أن يكون القتل بسلاح أو بما هو محدد في قول جمهور العلماء. وهناك من أهل العلم من الشرط في القاتل أن يكون بمحدد، كما ذهب إلى ذلك بعض العلماء. ممن ذهب إلى ذلك أن القتل لا يكون إلا، أو القتل العمد لا يكون إلا بمحدد. مذهب من؟ مذهب الحسن البصري، ومذهب أيضا أبي حنيفة، غير أن أبي حنيفة أيضا يذهب إلى أن القتل العمد أيضا قد يكون بالحرق والرمي بالمنجنيق. وهناك من ذهب إلى أن القتل العمد لا يكون إلا بسلاح. مذهب من؟ مذهب سعيد وعطاء وطاووس. والنفس بالنفس والتارك لدينه، عرفنا أن المراد بالتارك لدينه المرتد، سواء انتقل إلى دين آخر من الأديان المشهورة كاليهودية أو النصرانية، أو وقع في ناقض من نواقض الإسلام على ما سبق إيضاحه، سواء كان هذا الناقض من قبيل القول أو الفعل أو الاعتقاد أو الترك. وعرفنا أن الصحيح هو شمول الحديث للذكر والأنثى، وإن كان هناك من أهل العلم ذهب إلى أن المرأة إذا ارتدت لا تقتل، والصواب خلاف هذا القول على ما سبق إيضاحه. فهناك من ذهب إلى أنها تسترق، ومنه من ذهب إلى أنها تحبس، وقد سبق الكلام في ذلك. لكن عموم الأدلة ليس فيها تفريق بين ذكر أو أنثى، من بدل دينه فاقتلوه، كما قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. والتارك لدينه المفارق للجماعة، ومن ترك دينه فهو مفارق لجماعة المسلمين. والمفارقة قد تكون بالأبدان، وقد تكون بالقلوب. والتارك لدينه فارق جماعة المسلمين بقلبه، لخروجه عن الدين الذي عليه المسلمون. والمفارقة بالأديان والقلوب أعظم المفارقة بالأبدان. والتارك لدينه المفارق للجماعة. في هذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث. فظاهر هذا الحديث أن الدم لا يباح إلا بهذه الثلاث، ولا يباح بغيرها: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وقد احتج بهذا الحديث جماعة من أهل العلم على مسألة قاتل شارب الخمر في الرابعة، وأنه لا يقتل لأن ذلك غير مذكور في هذا الحديث. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدين المفارق للجماعة، ولم يذكر شارب الخمر في المرة الرابعة. وقد جاء في ذلك حديث في المسند وعند أبي داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب الرابعة فاقتلوه. وهو حديث صحيح ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفيه القتل في المرة الرابعة. ولم يأخذ بهذا الحديث أكثر العلماء، وقد أخذ به بعض السلف، فينقل هذا عن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وأما أكثر السلف لم يأخذوا بهذا الحديث، وحكموا عليه بالنسخ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال: إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدين المفارق للجماعة. ولم يذكر شارب الخمر في المرة الرابعة. ولما جاء في البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا يقال له عبد الله حمار كان يشرب الخمر، فكان يؤتى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقيم عليه الحد، فجيء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال رجل: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تلعنوه، والله ما علمت إنه ليحب الله ورسوله. فدافع عنه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقم عليه القتل، وكان يقم عليه الجلد مع كثرة ما يؤتى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فأكثر العلماء تمسكوا مثل هذه الأدلة وقالوا القتل منسوخ. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى أنه من الأحكام المحكمة، كما يذهب إلى ذلك بعض السلف، ومنهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. ومن أهل العلم ذهب إلى أن هذا من قبيل التعزير، ويكون شبيه بدفع الصائل، كما ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه والعلامة ابن القيم رحمه الله. فجعلوا ذلك من قبيل دفع الصائل في الحدود، أي أن هذا من قبيل التعزير. فإذا كان الشخص يصول على الحدود ولا ينتهي بالحد، يقام عليه الجلد يشرب الخمر ويقام عليه الجلد فلا ينتهي، ما زال صائلا لم يندفع شره بالحد المعروف، فيدفع شره بالقتل كالصائل من الإنسان أو من الحيوان إذا لم يندفع شره إلا بالقتل. فإذا صال عليك صائل لم يندفع شره إلا بالقتل فدمه هدر، وهكذا إذا صال عليك حيوان لم تستطع أن تدفعه إلا بقتله فلا ضمان. قالوا وهذا صائل على الحدود، إذا لم يندفع شره إلا بالقتل فإنه يقتل دفع لشره وحتى ينتهي الناس من هذه الجريمة ومن هذا الذنب. وهذا توجيه حسن على القول بأنه من الأحكام المحكمة التي لم تنسخ، أما أكثر العلماء فقد ذهبوا إلى النسخ. وقد جاء عند أبي داود عند غيره من مراسيل قبيصة وفيه ثم رفع القتل، أي عن شارب الخمر في المرة الرابعة، وجاءت مراسيل متعددة في الباب عند عبد الرزاق وعند غيره بمعنى ذلك من مرسل الزهري ومن مرسل عمرو بن دينار، وكذلك من مرسل محمد بن منكدر، في هذا المعنى أن القتل رفع في المرة الرابعة. فتلك المراسيل تقوي مذهب الجمهور مع الأدلة التي ذكرناها كهذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود، ومع حديث عمر الخطاب في ذلك الرجل الذي كان يكثر من شرب الخمر ويقام عليه الحد. فأدلة الباب يعضد بعضها بعضا ويتقوى قول الجمهور بالنسخ، فهذا الذي يظهر صحته في هذه المسألة وأنه من الأحكام المنسوخة. وهكذا ما جاء في قتل السارق بعد المرة الرابعة أي في الخامسة، إن ثبت الحديث فيكون تأويله على ما تأوله شيخ الإسلام تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم أن هذا من قبيل دفع الصائل في الحدود. وجاءت أحاديث لا بأس بها كحديث حاطب أو حنا ابن الحارث أو الحارث بن حاطب عند النسائي بإسناد ظاهر أنه من قبيل الحسن، لكن الحافظ النسائي رحمة الله عليه ذكر أنه لم يثبت في الباب حديث صحيح، فالأحاديث الواردة في قتل السارق في المرة الخامسة من الأحاديث المعلة المستنكرة عند أهل العلم، والحديث فيه أن رجلا جاء به للنبي عليه الصلاة والسلام وقد سرق، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اقتلوه، فقال يا رسول الله إنما سرق، قال اقطعوه، ثم جاء في المرة الثانية أتي به للنبي عليه الصلاة والسلام فقال اقتلوه، فقالوا إنما سرق، فقالوا فقال دعوه، وهكذا في المرة الثالثة والرابعة. فلما جاء به في المرة الخامسة قال النبي عليه الصلاة والسلام اقتلوه، فقتلوه. وفي بعض الأحاديث أنهم رموا به في البئر، لكن هذا الحديث مما يشكل، لأن فيه الأمر بالقتل في أول سرقة حصلت، ما هو في المرة الخامسة، إنما هم قتلوه في المرة الخامسة، وللأمر بالقتل كان في المرة الأولى. فقال جماعة من أهل العلم هذا خلاف القرآن، فإن الله عز وجل حكم على السارق بالقطع في المرة الأولى، والحديث فيه الأمر بالقتل. ومنهم من تأول الحديث على أن ذلك الرجل قد علم النبي عليه الصلاة والسلام من حاله أنه لن ينزجر بالحد، فأمر بالقتل ابتداء لعلمه، وعلمه كان عن طريق الوحي، أو لأنه كان مستحقا للقتل أمرا غير السرقة. والأظهر في ذلك ما عليه أكثر العلماء أن الأحاديث الواردة في ذلك لا تثبت، والإجماع استقر على عدم قتله، وكان هناك نزاع قديم ينقل على الإمام مالك في أحد قوليه، وله قول آخر يوافق ما عليه العلماء، ويقال إن الإجماع قد استقر بعد ذلك على عدم قتله، فالله أعلم. فقضية قتل السارق أضعف من قضية قتل شارب الخمر، فالأدلة الواردة في قتل شارب الخمر في الرابعة أقوى من أدلة قتل السارق بعد المرة الرابعة، مع أن الحديث كما عرفنا فيه الأمر بقتله في المرة الأولى، وإنما قتلوه في بعد المرة الرابعة. إذن هذه المسائل لا تستثنى من هذا الحديث. لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. لكن ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا بويع لخليفتين فاضربوا عنق الآخر. قد يقال هذا الحديث يخالف ما ذكرها هنا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينص على هذه المسألة في هذا الحديث، مع أنه قد نص عليه في حديث آخر في حديث أبي سعيد الخدري: إذا بويع لخليفتين فاضربوا عنق الآخر، حتى لا يحصل تحصل الفرقة والشر في أوساط المسلمين. وهكذا ما جاء في حديث عرفجة في صحيح الإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام: أن أتاكم أمركم جميع على رجل واحد منكم يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه، وفي لفظ: فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وهذا في حق من أراد أن يشق عصا المسلمين وأن يفرق جماعتهم، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله. وهكذا ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه حين سئل النبي عليه الصلاة والسلام فقيل له: الرجل يريد أن يأخذ مالي، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تعطه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: أنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. فأذن النبي عليه الصلاة والسلام بقتله وأنه إذا قتل فهو في النار. وهذه الأحاديث لا تعارض هذا الحديث، فإن تلك الأحاديث ليس فيها تحتيم القتل، وإنما المراد بذلك دفع الشر. فإن لم يندفع الشر إلا بالقتل فذاك، وإن اندفع بدون القتل فالواجب أن يدفع بدون القتل. فإذا أراد الشخص أن يأخذ مالك لا تبادره بالقتل إذا كان يندفع شره بغير القتل. بعكس هذه الأمور المذكورة في هذا الحديث، فإن القتل متعين إذا ثبت الزنا والشخص محصن فرجمه متعين، ومن قتل نفسا بغير نفس وطالب الأولياء بالقود فقتله متعين، وهكذا من ارتد عن الدين فقتله متعين. أما ما ذكر في هذا الأحاديث فالمراد بذلك المراد كف الشر. فإذا بويع لخليفة وجاء شخص يطلب البيع لنفسه، إذا كف شره من غير قتل فذاك لا يقتل، لكن إذا لم يكف شره إلا بالقتل فيقتل. وهكذا من أراد أن يشق عصا المسلمين ودفع شره بغير قتل فذاك، وإن لم يدفع شره إلا بالقتل قتل. وهكذا من أراد أن يأخذ مالك كما عرفنا. فهذه الأدلة محمولة عند العلماء على هذا المعنى، أن الشر إذا لم يندفع إلا بالقتل فإنه يغتل، وليس وما هو من قبيل الأمر المتعين بحيث أنه يقال أن دمه هدر ولابد من قتله على جميع الأحوال حتى ولو انكف وقال أنا منكف عن ذلك وتائب إلى الله عز وجل، فيقال لا، توبتك بينك وبين الله لابد أن تقتل. ما هو من هذا القبيل. بعكس هذه المسائل المذكورة في الحديث القتل متعين حتى ولو نعم إلا في قضية المرتد، من إذا تاب قبلت توبته، وما سوى ذلك فإن القتل متعين في حقهم، وهو الزاني المحصن والنفس بالنفس، فقتل هؤلاء متعين، وأما أولئك فالمقصود هو دفع الشر. إن اندفع شرهم بغير القتل فليس هناك معنى للقتل، وإذا كان شرهم ما زال قائما فدمهم هدر بحكم رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا ما يتعلق بقتال الطائفة الباغية، وإن طائفتان من اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. قال فقاتلوا التي تبغي، فهذا أمر بالمقاتلة ولا يلزم من ذلك القتل، فإن انكف شرها بغير قتل حصل المقصود، وإن لم ينكف شرها إلا بالقتل قتلت فحصل القتل لها أو لبعضها، فذاك مما أذن فيه، لأن المراد بذلك دفع البغي. فقتال الطائفة الباغية المقصود بذلك دفع البغي وإزالة البغي، فإن زال فالحمد لله. فالآية فيها الأمر بالمقاتلة وليس فيها تعيين القتل، وأنه لابد من قتل الطائفة الباغية. فالمقاتلة بمعنى المدافعة، قد يحصل بها قتل وقد لا يحصل، والغرض من ذلك هو إزالة الشر، لا أن قتل واحد منهم متعين. ولهذا إذا فر الواحد من الطائفة الباغية فإنه لا يتبع ويترك،
فلا يتبع ويقتل، والجريح منهم لا يجهز عليه. فالغرض من ذلك هو كف الشر، لا إزهاق النفوس. لكن أشكل ما ورد في الباب ما جاء في شأن الخوارج، فإنه جاء في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإنما لقيتموهم فاقتلوهم، فإنما لقيتموهم فاقتلوهم، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري قال عليه الصلاة والسلام: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفي لفظ من الصحيحين من حديثه: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود، أي على سبيل الاستئصال. فهذا أشكل ما ورد في الباب. فمن ذهب من أهل العلم إلى أن الخوارج من الكفار لم يشكل عليه الأمر، لأن الكافر داخل في قوله عليه الصلاة والسلام: والتارك لدينه المفارق للجماعة. فإذا كان كافرا فهو تارك لدينه. ومن ذهب إلى عدم كفر الخوارج فإنه حمل الأدلة على دفع الشر كقتال الطائفة الباغية، لا على معنى تعين القتل على كل فرد من أفراد الخوارج. وسنة الصحابة فيهم تدل على هذا المعنى، فإن الصحابة ما ابتدأوهم بالقتال، وإنما لما حصل منهم الشر والبغي والفتنة قاتلوهم، وتركوا من فر منهم ولم يجهزوا على جريحهم، ولم يسبوا أموالهم ولا نساءهم، فما عاملهم معاملة الكافرين. والصحابة هم أعلم الناس بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يختلفوا في ذلك أي في الصنيع بهم، وكانت سنة واحدة في الصنيع بهم أنهم كسروا شرهم وما قتلوا الفار منهم ولا أجهزوا على جريحهم ولا سبوا أموالهم ولا نساءهم وأولادهم، وهم أعلم الناس بأحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم الذين رووا تلك الأحاديث في الخوارج. فيكون قتال الخوارج من هذا القبيل، قتال لدفع الشر. إذن هذا الحديث: لا يحل لامرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، المراد بذلك من تعين قتله، وأما تلك الأدلة فالمراد بها دفع الشر. إذا لم يندفع الشر إلا بالقتل فالقتل مرخص فيه، وإن انكف الشر بغير قتل فلا يقتل من انكف شره. والاحتجاج بهذا الحديث على عدم قتل تارك الصلاة احتجاج غير صحيح، لأنهم يقولون: لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هؤلاء تارك الصلاة، فقال: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. وهذا احتجاج لا يستقيم، لأن تارك الصلاة هو تارك لدينه، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فتارك الصلاة هو تارك لدينه، فيدخل في هذا الحديث: والتارك لدينه المفارق للجماعة. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الحديث، وإن طال الكلام حوله، لكن لا يخلو الكلام حوله من فائدة. ومن الأحاديث الهامة التي يتعلق به الأحكام الكثيرة والمسائل المتعددة. وبعد ذلك مشيئة الله عز وجل ندخل في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. نكتفي بهذا وننتقل إلى لامية ابن الوردي.